بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأعنا على طيب الكلام وصالح الأعمال. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض الصومال يا رب العالمين. اللهم اسقهم الغيث وأدخلهم في أمانك وضمانك وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض ليبيا وعلى أرض فلسطين وعلى أرض سوريا وعلى أرض اليمن وفي كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء السادس بين يدي هذه السلسلة، سلسلة من أعلام السلف. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، مع الجزء الثاني بين يدي حديثنا عن إمام التابعين عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده وعن أصحاب نبينا أجمعين، اللهم أمين. في اللقاء الماضي تكلمنا عن اسمه وعن نسبه، وتكلمنا عن حرصه على طلب العلم، تكلمنا عن ثناء العلماء عليه، وعن بعض مواقفه في العبادة والصبر. وفي هذا اللقاء إخوتان نواصل ما بدأنا، فمع قصة قدومه على عبد الملك بعد مقتل أخيه، أي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عيينة: لما قتل ابن الزبير خرج عروة إلى المدينة بالأموال فاستودعها، وصار إلى عبد الملك فقدم عليه قبل البريد بالخبر. فلما انتهى إلى الباب قال للبواب: قل لأمير المؤمنين أبو عبد الله بالباب. فقال: من أبو عبد الله؟ قال: قل له كذا. فدخل فقال: ها هنا رجل عليه أثر السفر قال كيت وكيت، وذكر له ما قاله عروة، فقال ذاك عروة، فأذن له، فلما رآه زال له عن موضعه، وجعل يسأله كيف أبو بكر، يعني عبد الله ابن الزبير، فقال قتل رحمه الله. فنزل عبد الملك عن السرير فسجد، فكتب إليه الحجاج إن عروة قد خرج والأموال عنده. قال فقال له عبد الملك في ذلك، فقال ما تدعون الرجل حتى يأخذ سيفه فيموت كريما؟ فلما رأى كتب إلى الحجاج أن أعرض عن ذلك. وده بيدل على الشجاعة وعلى العزة، رضي الله تعالى عن عروة ابن الزبير. فأمر الخليفة الحجاج، وما أدراكم من هو الحجاج، أمره ألا يقرب من عروة ومن أمواله، رضي الله تعالى عن عروة. تعالوا نتعرف على قصة زواجه من سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عن أبي الأسود عن عروة قال خطبت إلى ابن عمر بنته سودة، أي بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب، ونحن في الطواف، أي كان يطوفان بالبيت، فلم يجبني بشيء. فلما دخلت المدينة بعده مضيت إليه فقال أكنت ذكرت سودة؟ قلت نعم. قال إنك ذكرتها ونحن في الطواف نتخايل الله جل وعلا بين أعيننا، أفلك فيها حاجة؟ يعني بين له سبب عدم الإجابة في الطواف، نكون في طواف وهذا ليس وقت خطبة، وما استطعت أن أجيبك ونحن نطوف لله رب العالمين، أفلك فيها حاجة؟ أنت تريد أن تتزوجها؟ قلت أحرص ما كنت نعم. قال يا غلام ادعو عبد الله ابن عبد الله ونافعا مولى عبد الله، يعني قال له ابعت لي ابني عبد الله وكذلك الخادم نافع رضي الله عن نافع، ونافع أيضا من الأئمة الكبار، وهو مولى عبد الله بن عمر. قال قلت له وبعض آل الزبير، يعني بعض آل الزبير، واللي جاي يخطب مين؟ عروة ابن الزبير. طب أجيب بعض قرايبه معايا؟ قال لا. قلت فمولى خبيب؟ قال ذاك أبعد. ثم قال لهما هذا عروة ابن أبي عبد الله، وقد علمت ما حاله، وقد خطب إلي سودة، وقد زوجته إياها بما جعل الله للمسلمات على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعلى أن يستحلها بما يستحل بها به مثلها، أقبلت يا عروة؟ قلت نعم. قال بارك الله لك. وده درس عملي على كيفية زواج المسلمين. فابن عمر بعت للشهود وأشهدهم على الزواج، وكان شرط الزواج إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا من حسن المعاشرة في الإسلام. الزواج في إسلامنا يختلف عن الملل الأخرى، فالإسلام يدعو إلى حسن المعاشرة، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بمعنى إن طابت المعيشة بين الزوجين وكانت المعاملة بالرفق بالمودة بالحب كان بها، أما إن استحالت المعيشة بعد محاولات فليس من الشرع أن يقع ظلم من أحد الجانبين، لأن للأسف بعض الرجال زوجته مش عايزاه، بغضت العيشة معه لسوء خلقه أو لفعاله أو لكذا أو لكذا، ويتركها كالمعلق. هذا ظلم بين، وهذا المسكين لا يسلم لا في دنيا ولا في آخرة، لأن الإسلام يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. المرأة عندما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، غير أني أكره الكفر في ديني، يعني أنا لا أستطيع أن أعيش معه، دينه كويس خلقه كويس لكن أنا مش قابل العيش معه، رفضه. ماذا قال لها النبي؟ قال: أتردين عليه حديقته؟ هذا الصحابي كان أعطاها مهرا حديقة بستان، قال لها ترجع له المهر، وانت اللي مش عايزه، انت اللي تريدي الا تعيشي مع هذا الرجل، اتردين عليه حديقته؟ قالت: افعل يا رسول الله. فردت له الحديقه، فقال له النبي: طلقها، ما ينفعش لرجل ان يمسك امراه بالاكراه، ما دام استحالت العيشه فمن الاسلام ان تحسن المفارقه، خلاص هي مش عايزة تعيش معك، نخرج بالمعروف زي ما دخلنا بإيه؟ بالمعروف. إنما إزاي؟ لا أنا هسيبك كده ومش هطلقك، وأعلم في خيلك الكبير ويزل فيها، هذا ليس من الإسلام في شيء، وهذا ظالم وظلمه بين فليحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، بل وأخبر أن من الدعوات التي لا ترد دعوة المظلوم، قال صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا ترد لهم دعوة: دعوة المظلوم، دعوة الصائم حين يفطر، دعوة المسافر، وفي رواية دعوة الإمام العادل، أو كما قال النبي. فدعوة المظلوم لا ترد، وفي حديث معاذ قال له النبي: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. امرأة كرهت العيش معك، فلماذا تكرهها على أمر هي لا تريده؟ إذن نفترق بالمعروف، كما كان الزواج بالمعروف، كما كان الزواج بالمعروف، دون ظلم ودون، هي بغضت خلاص ترد لك مهرك وتطلقها، لعل الله أن يبدلها خيرا منك وأن يبدلك أنت خيرا منها. هذا هو الإسلام، لا يعرف الظلم ولا يعرف البغي. إنما اللي بيحصل الآن يا جماعة بتجيلنا مشاكل كثيرة جدا، لا أنا هسيبك كده على طول، تيجي لك شكوى زوجها طريقها من 4 سنين هجر وبعيد عنها تماما ومش عايز يطلقها، هي نفسها يا إما يرجع يا إما حتى نشوف حل نتطلق، أبدا أنا هبدأ أسيبك كده، هو كده لا إسلام ولا غير إسلام. طبعا هذا ظلم بين، نسأل الله تعالى السلامة. فلماذا؟ إنها أسيرة عندك، أخذتها بكلمة الله واستحللت فرجها بكلمة الله، فاتق الله فيها، اتق الله، إما أن نعيش بالمعروف وإما أن نفارق بالمعروف. والإسلام وضع ضوابط كثيرة جدا، يعني إذا كانت الزوجة هي المخالفة أو هي اللي ناشز، الإسلام ادالك مراحل لإيه؟ للإصلاح. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أول مرحلة تذكرها بالله بالوعظ، كلمة طيبة، قال الله قال رسوله. طيب الوعظ ما جابش نتيجة معها، لم تستجب، طيب واهجروهن في المضاجع، نهجرها في البيت، من باب التربية ومن باب إصلاح الماء البيت، واضح؟ ما نفعش، يجي مرحلة الضرب الخفيف غير المبرح، يعني مثلا تضربها بالمخدة بتاعت السرير، فالضرب في الإسلام مش تحطيم ولا تكسير، كما يفعل الجهلة والعوام، هذا ليس من الإسلام في شيء، إنما الضرب في الإسلام ضرب غير مبرح كما أخبر النبي: لا تكسر عظما ولا تلطم وجها، ضربهاش بالألم، ولا تكسر عظما عظاما. ما نعمل إيه يا سيدي بطرف الثياب، تحس بس إن إيه في تأديب، ضربها بالمخدة، هنقول بالسواك ماشي، السواك الصغير ده، السواك اللي زي ده، شايفين السواك ده؟ شايف يا شيخ رياض؟ مش السواك اللي عامل زي الشومة، ماشي. لأن العلة مش علة إذاء، مش علة تكسير، مش تضربها بالبوكس ترمي لها عينيها، تضربها بالرجل. يبقى أنت مش فاهم الإسلام وأنت بتسيء للإسلام. لا، ده الضرب غير مبرح كما أخبر النبي، واضح؟ مثلا الفرشة بتاعت الصلاة اضربها بيه، مصلية يعني، تحس بس إنها إيه يعني اقترفت خطأ كبيرا، ما نفعش الكلام ده كله. طيب، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. بعثنا الحكمين، ما فيش فايدة، وصلنا لطريق إيه مسدود، لا لسه ما سدش قوي. طب والصلح خير، حاول تتنازل شوي عشان البيت يستقر، ما نفعش. وصلنا لطريق إيه مسدود، نعمل إيه بقى؟ وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. خلاص الطلاق يا جماعة، لا أظلمها ولا هي تظلمني، وما عضلهاش، مش خليك كده زي الايه، انا خليك زي البيت الوقف، ما ينفعش، اتقي الله. هل ترضى هذا لاختك؟ لا، ما ارضاش لاختي. طيب لماذا ترضاه لغيرك؟ فاتقي الله. ما دام وصلنا لطريق مسدود يبقى خلاص، فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فشوف السلف يعلموننا المنهج، قال: وقد زوجته إياها بما جعل الله للمسلمات على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب، وعلى أن يستحلها بما يستحل به مثلها، المهر يعني. المرأة في الإسلام لابد يكون لها مهر يا جماعة، وده حقها الشرعي. إن للأسف البعض بيتساهل يقول لك اتجوز مثلا غير مسلمة أو من دول الغرب ما بيديهاش مهر، يقول له اتق الله اديها المهر، ده حق. ما ينفعش الكلام كده اللي بيحصل في التهريج ده في أوروبا، ماشي، أو حديث عهد الإسلام، اجعل لها مهر، مهر المثل، فاتق الله. شوف أنت لو أختك جاء لها زوج تاخده مهر ما تاخدش مهر، ليها مهر وحقها المهر. نحن بنسمع هنا يقول لك مش عارف بيكتب 30,000 يورو، يقول لك لما تتجوز عربية 30,000، إما لو اتجوز أوتوبيس هيدفع كام؟ نسأل الله السلام. ويجي مثلا الألمانية أو كذا جايبها لك كلها اتجوزني، طب يا ابني عملت لها مهر، إيه؟ مهر إيه؟ ما أعرفش حاجة اسمها مهر، ما أنا جاي أتجوز إزاي يا ابني؟ من أركان العقد، اجعل لها مهر، واضح؟ فانتبهوا لهذه الأمور، وبكلم خاصة المشايخ اللي يعني بعد كده هيجوزوا دول ويطلقوا، فنقول لهم خلي بالكم في أركان للعقد، مش أي حد يجيب لك معزة من بره تقول له أجوزك وخلص بالكلمة ومسمع السلام. ما ينفعش يا جماعة الكلام ده، ده تهريج، دي أحكام شرعية. يبقى لازم الولي، لازم المهر، لازم الشهود، اتقوا الله، لازم تجعل لها مهرا، واضح؟ إن البعض يقول لك الجواز هنا سهل بس من غير العربية، العربية صعب الجواز. نقول له برضو يا أخي مش كل العرب يعني، في ناس والله صادقين، ناس محسنين، ناس صالحين ويزوجون مع التيسير، فما تعممش الأحكام. ونقول برضو للي بيشدد اتق الله، في المجتمعات الغربية دي لا تشدد في الزواج، شوف مهر المثل ايه، ونحاول نتعاون بحيث نزوج الشباب ونزوج الفتيات في المجتمعات دي. يا جماعة المجتمعات دي كثيرة الفتن، والزواج هنا عفة وعصمة للشباب والفتيات، بدلا من ان يضيع الشاب او تضيع الفتاة تبقى مشكلة كبيرة نتحمل اسمها جميعا. فلازم نبادر، يسر ولا تعسر، ولكن لابد أن تعطيها حقها، واضح؟ فقال: وعلى أن يستحل بما يستحل به مثلها، أقبلت يا عروة؟ قلت نعم. قال: بارك الله لك. وتم الزواج، تزوج من؟ سودة بنت عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها وجدها، اللهم أمين. تعالوا بقى نشوف كده يا جماعة مشهد من مشاهد الصبر. ذكرناه في مقدمة الترجمة باختصار. تعالوا نشوف صبر عروة رضي الله عن عروة. عن هشام بن عروة عن أبيه قال: وقعت الأكلة في رجله، مرض جاله قرحة في ساقه، القرحة تحولت إلى زي ما انتم تسموه بلغة العصر غرغرينة أو ما شابه ذلك. فطبعا العلاج الوحيد البكر، يعني بعض المرضى نسأل الله العافية اللهم أمين، يكون مثلا زي مرضى السكر لو جاله جرح معين أهمل فيه ربما يتحول لإيه، قرحة تتحول لغرغرينة، يقول لك لا بد من البكر. ورأيت حالات كثيرة بهذا النوع بسبب الإهمال. فهذا مرض علاجه البتر، علاجه إيه؟ البتر يعني القطع. فأصيب رحمه الله تعالى بهذا المرض، فقيل له: ألا ندعو لك طبيبا، نجيب لك إيه الطبيب؟ قال: إن شئتم. وخلي بالنا يا جماعة، مهم جدا الأخذ بالأسباب، لأن البعض للأسف يقصر في باب الأسباب. فلان عنده صداع يقول لك اروح للشيخ يرقين، ماشي يا سيدي بس خد بالاسباب الاول، يمكن مرض عضوي، روح الاول للطبيب وخد السبب وتداوى. حديث النبي: تداووا عباد الله، فان الله تعالى لم يخلق داء الا خلق له دواء الا الموت، او كما قال النبي. فلا تقصر في السبب، خد بالسبب مشروع، والرقيه لا حرج. لكن بعضهم خلاص بقى يترك الاسباب، وأحيانا بيبقى المرض فعلا مرض شديد ويترك الطب ويترك الأسباب فيزداد المرض وتزداد العلة. نقول لك لا، اترك الأسباب أولا وخذ بالسبب، الإسلام علمنا كده، وإلا بقى نلغي مهنة الطب ولا إيه، ونخلي المشايخ هم بتوع المشافي بقى خلاص كبر دماغنا. نقول لك لا، لا يستقيم الأمر هكذا، ماشي كده. النبي احتجم، والحجامة نوع من أنواع الطب. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الشفاء في ثلاثة، شربة عسل، شرطة نحجم، والكي، غير أني أبغض الكي، أو كما قال النبي. يعني علمنا التطبيب والطب، قال لك الطب في ثلاث أشياء: العسل طبعا شفاء من كل داء كما جاء في القرآن، ومشرط حجام يشمل بقى الطب ككل بقى الجراحة وغير الجراحة، ماشي. وبعد كده الكي، وعرف انه كان في نوع من انواع الطب بالكي، يعني بعض الجروح يعني عشان تبرأ محتاجة ايه الكي، يعني قديما حتى اللي كان يصاب بسهم او كده لابد له من ايه، من الكي حتى يبرأ بأمر الله تعالى. قال النبي: ولكني ابغض الكي. قال اهل العلم: ان يبغض النبي ان تكون البداءة في الدواء بايه، بالكي، فلا تلجأ للكي إلا ما تستنفذ جميع الأسباب، يكون آخر مرحلة، لكن لا تجعله إيه؟ بداية. واضح؟ فلا بد أن نأخذ بالسبب ونترك الأسباب المشروع، نترك على أبوابها، يعني مش نترك من الترك، يعني في الترك طه ره قاف بمعنى الضق، وفيه الترك ته ره كاف بمعنى التعاد. فأنا أقصد الترك بالطاء والراء والقاف، اترك الأسباب يعني خذ بالسبب، خذ بإيه؟ بالسبب. مش بقول لك اترك يعني كبر دماغك التانية، لا، ماشي. فلازم الإنسان يأخذ بالسبب، وهذا من ضوابط المسلم الفاهم، يأخذ بالسبب ولا يعتقد في السبب، يعتقد في من؟ في الله رب العالمين. خلاص. فقالوا له: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: إن شئتم. فجاء الطبيب فقال: أسقيك شرابا يزول فيه عقلك. لازم أديك شراب عشان تغيب، عشان أقدر أقطع رجلك. ما كانش لسه بقى عرفوا البنج والكلام الحديث اليومين دول، ماشي كده. فماذا قال؟ فقال: امضي لشأنك، ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه. يعني ما اعتقدتش ابدا ان ممكن انسان ياخد مشروب يغيب ايه، عقله عن الله. شوف القيم يا جماعه، مش الان. شوف للاسف كثير ممن ينتسبون للاسلام ادمنوا الخمور وأدمنوا المخدرات، وبعد كده حتى ما يحب أنه يتوب يصاب بداء الهلوسة، لأنه خلاص بقى مدمن. عشان تعالجه بقى مصيبة، الجسم خلاص فسد، سبحان الله. يعني الجسم ده خلق للطاعة والعبادة، أنت جعلته وسخرته في إيه؟ في المعاصي والمنكرات، نسأل الله السلام. وفي بعض الحبوب اللي بتؤخذ دي اللي كما أسمع عندكم هنا في الغرب، المخدرة دي ينتهي به الأمر إما للموت أو الجنون والعياذ بالله إن تمكنت منه. فعجب الأمر، هذا الإنسان الذي يأخذ بيده ما يدمر أنسجته ويدمر بدنه. شوف السلف رحمه الله يقول لك ما أعتقد أبدا أن في خلق يأخذ مشروبا يغيب عقله عن ربه، سبحان الله، مش ممكن أبدا. فسبحان الله، فماذا أنت صانع يا عروة؟ علم الأمة كيف يكون الصبر. قال: فوضع المنشار على ركبته اليسرى. ده الطبيب يعني جاب المنشار حطه على ركبته، ونحن حوله فما سمعنا له حسا، فلما قطعها جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، يخاطب ربه، لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، وما ترك حزبهم من القراءة تلك الليلة، أي من القراءة مش من القيام، لا هو ما استطاع قيام الليل بورده المعتاد، ولكن القراءة قرأ رضي الله عنه. تخيل بقى يا جماعة، طبعا المشهد ده مش ممكن إنسان يتخيله، إن إنسان بلا مخدر تبطر ساقه بالمنشار، سبحان الله. تخيل كده، ده الواحد مننا يا جماعة عشان يروح مثلا الدرس بتاعه بيألمه لازم ياخد حقنة دينجو واتنين حتى لا يشعر بالألم، ما بالك باللي بتقطع ساقه بالمنشار. وما قال إلا حسي، يعني كلمة زي ما تقول أي كده فقط مرتين، ورجليه بتبطر. شوف الصبر العجيب ده. مش بس كده، تعالى بعض الناس مثلا في دنيا، الناس لو قطعت ساقه ممكن ييأس وينتحر، وتلاقي كل اللي يخش له يقعد يبكي ويندب حظه. ماذا قال عروة؟ خلي بالك، ساقه بطرت، يخاطب ربه يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عفيت، وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة. وعن هشام بن عروة أيضا رضي الله عنهما إن أباه خرج إلى الوليد ابن عبد الملك حتى إذا كان بوادي الكرة وجد في رجله شيئا فظهرت به قرحة ثم ترقى به الوجع، فلما قدم على الوليد قال: يا أبا عبد الله اقطعها. قال: دونك. فدعا له الطبيب وقال له: اشرب المرقد. فلم يفعل. نوع من الشراب كده يعني خمر عشان يغيب العقل، ما هو إيه اللي بيغيب العقل؟ خمر، تعرف كده؟ يعني أي مشروب يغيب العقل يبقى إيه؟ خمرة. بارك الله فيكم، الحمد لله فقهاء ما شاء الله. فلم يفعل، فقطعها من نصف الساق، يا رب سلم. فما زاد على أن قال: حس، حس في لغة العرب يعني زي ما أنت بتقول إيه؟ تقول إيه في ده؟ أي حلوة بتاعتك، أي دي غير بالك، بس ده أي ده تضحك، دي مش تؤلم، عايزين أي بتاعت الألف. فقال الوليد: ما رأيت شيخا قط أصبر من هذا. الله. وأصيب عروة في هذا السفر بابن محمد، ابنه دخل اسطبل الخيل، الخيول جري تفرد فقتلته، وكان من أجمل أبنائه ومن أحب أبنائه. فسبحان الله، شوف قطعت ساقه وابنه كمان إيه؟ قتل في نفس اليوم نفس الوقت. شوف الابتلاء العظيم ده يا جماعة، عشان نتعلم الصبر على الابتلاءات. و وأصيب عروة في هذا السفر بابن محمد، رقدته بغلة في الصبر، فلم نسمع منه كلمة في ذلك. فلما كان بوادي القرى قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الله، سورة الكهف 62. اللهم، ده بيخاطب ربه، اللهم إن كان، اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت لي ستة. شوف ذكر النعمة. وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة. الله، فأخذت طرفا واحد يعني وأبقيت ثلاثة، فإذا ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. فأنا عايزك دايما عند المصيبة تذكر النعمة، تذكر النعم اللي عندك. مثلا أصبت في الدرس، قول ما أنا عندي الناحية التانية شغالة، عندي إيد شغالة، عندي بصر بينظر، عندي سمع، غيري ما عندوش، وأنا عندي نعم كثيرة جدا. ابنك مات، قول ما أنا عندي غيره، ماشي كده، أو عندي صحتي. واضح؟ وهذا ذخر لي عند ربي إن شاء الله تعالى. فدايما تذكر النعمة. ولذلك في الحديث: إذا مات ولد العبد قال الرب جل وعلا لملائكتي وهو أعلم: أقبضتم ولد عبدي؟ نعم يا ربنا. أقبضتم فلذة كبده وثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. يقول: فماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. شوف جزاء الصبر يا جماعة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر ونحن في شهر الصبر. تغتنم وحاول تتعلم الصبر من رمضان، تعلم الصبر على مدة رمضان، لأنه هو شهر الصبر. تعلم الصبر إزاي؟ لما تسمع كلمة كده تتحملها، ما تغضبش، حاول توطن نفسك على كده. والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس. واضح؟ فتحاول تتعلم الصبر، اصبر. اما حد يضايقك في الصيام: اللهم اني صائم، اعفو واصفح. وعن عبد الله بن عروة رضي الله عنهما ان اباه نظر الى رجله في الطس بعدما قطعت، شايفها بقى رجله، فنظر اليها فقال: الله يعلم اني ما مشيت بها الى معصية قط وانا اعلم. الله، تخيل بقى، رجل لم تمشي إلى معصية قط في حد علمه رضي الله عنه، يبقى كان كل مشيها فين؟ في الطاعات. وهكذا المسلم. وعن عبد الملك بن عبد العزيز وغيره أن عيسى بن طلحة جاء إلى عروة بن الزبير حين قادم من عند الوليد بن عبد الملك وقد قطعت رجله، فقال لبعض بنيه: اكشف لعمك عن رجلي ينظر إليها. فنظر فقال عيسى بن طلحة: يا أبا عبد الله، ما أعددنا للصراع ولا للسباق، أو ما أعددنا للصراع ولا للسباق، وقد بقى الله لنا ما كنا نحتاج إليه منك، رأيك وعلمك. فقال عروة: ما عزاني أحد عن رجلي مثلك. الله، شوف العزاء الجميل. قال: ما احنا ما اتخلقناش نجري ونسابق بعض، ايه يعني رجلي اتقطعت، لكن بقي لنا ايه؟ العلم. عندك العلم، وهذا ما نرجوه، احنا عايزين منك العلم. انت رجلك هتجري بيها ولا هتسابق؟ شوف يا جماعة العزاء الجميل. مش تيجي بقى: طب انت هتمشي ازاي بعد كده؟ تيأسوا أكتر. يا عيني، ده لسه هيمشي على كرسي، يا راجل عيب عليك بقى. قوله: الحمد لله عندك رجل تانية صحيح، غيرك ما عندوش الاثنين، الحمد لله انت في نعمة. قوله: الحمد لله عندك ايدين، غيرك ما عندوش ايدين، الحمد لله عندك عين وعندك سمع. وقال ابن خلكان: كان أحسن من عزاه إبراهيم بن محمد بن طلح، فقال: والله ما بك حاجة إلى المشي، وأنت محتاج تمشي، ولا أرب في السعي، مش محتاج تجري. وقد تقدمك عضو من أعضائك، يعني في عضو راح الجنة قبلك سبقك.
الله.
وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض. شوف العزاء الجميل، يعني أبشر الكل تبع للبعض، اللي سبق ده رجلك اللي سبقت دي كلك هيحصل على الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله. وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. هكذا كانوا رضي الله عنهم حتى في عزائهم. تعالوا نشوف شيوخه وتلامذته رحمهم الله تعالى عشان تعرف قدر الرجال. شيوخه، قال الحافظ: روى عن أبيه، من أبوه؟ الزبير بن العوام الصحابي الجليل حوالي رسول الله، وأخيه عبد الله، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ذات النطاقين، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وسعيد بن زيد رضي الله عنه وهو ابن عمرو بن نفيل، وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وأسامة بن زيد رضي الله عنه، وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وأبي هريرة رضي الله عنه، وحجاج الأسلمي رضي الله عنه. دول الشيوخ، عشان تعرف درس فين، في مدرسة من. وسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه، والمسور بن مخرمة رضي الله عنه، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وناجية الأسلمي رضي الله عنه، وأبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وهشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه، ويسار بن مكرم رضي الله عنه، وبصرة بنت صفوان رضي الله عنها، وزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنه عن أبيها، وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه عن أبيه، وأمهما أم سلمة رضي الله عنها هي زوج النبي رضي الله عنها وأرضاها، وأم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، وأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي رضي الله عنها، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه، والنعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه، وعبيد الله بن علي بن الخيار رضي الله عنه عن أبيه، ومروان بن الحكم وبشير بن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وحمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه عن عثمان، وعبد الله بن زمعة ابن الأسود رضي الله تعالى عنه، وعبد الرحمن ابن عبد القاري رضي الله عنه، ونافع بن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، وأبي مراوح الغفاري رضي الله عنه، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، وهو من أقرانه، وخلق كثير. هؤلاء شيوخه. طب التلاميذ، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعنه، يعني أخذ عنه العلم، أولاده عبد الله وعثمان وهشام ومحمد ويحيى، وابن ابنه عمر بن عبد الله بن عروة، وابن أخيه محمد بن جعفر بن الزبير، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة، وحبيب مولاه وزميل مولاه، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بردة بن أبي موسى، وعبيد الله بن عبد الله بن عيينة وهم من أقرانه، وتميم بن سلمة السلمي، وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان، وصالح بن كيسان والزهري، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبو الزناد، وابن أبي مليكة، وعبد الله بن دينار بن مكرم الأسلمي، وعبد الله البهي، وعراك بن مالك، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، دول تلاميذها، وعمر بن دينار، ومحمد بن إبراهيم التيمي، ويزيد بن عبد الله بن خصيفة، وأبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، وجعفر بن محمد بن محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه عن جده، وصفان بن سليم، ويحيى بن أبي كثير، وقيل لم يسمع منه، وآخرون. دول التلامذة. تعالوا نسمع كده بعض الدرر من أقواله رضي الله عنه. عن هشام بن عروة قال: قال عروة لبنيه: يا بني، لا يهدين أحدكم إلى ربه عز وجل ما يستحي أن يهديه إلى كريم، إن الله عز وجل أكرم القرماء وأحق من اختير إليه. شو بيعلمهم الجود في النفقة، لما تيجي تنفق عليك أن تخرج من أطيب ما تملك، ما تخرجش الرديء اللي تستحي أن تقدمه لمن يأتيك زائرا، إياك أن تقدمه لربك. واضح؟ لأن بعض الناس جميلة في النفقة يقدم الشيء اللي مش محتاج له. أنا عايز أعمل صدقة، فيقدم له مش محتاج له، نقول له اتق الله، إن أردت أن تقدم لربك أخرج أطيب ما عندك لربك عز وجل. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا قدمت صدقة طيبتها تضع فيها الطيب، فسئلت في ذلك قالت: لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فلما تيجي تقدم لربك قدم أطيب ما عندك. واضح؟ مش تقدم الرديء الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لا يليق بك كمسلم. إن أردت أن تتصدق فأحسن الصدقة حتى تقبل عند ربك عز وجل. وشوف قصة قابيل وهابيل، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ليه السبب؟ قال المفسرون إن قابيل كان خبيث الطوية، لم يقدم لربه إلا أردأ شيء عنده، بخلاف هابيل كان طيب النفس فقدم أطيب ماله لله رب العالمين فقبل القربان الطيب ما قدمه هابيل، ورفض قربان من؟ قابيل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكان يقول: يا بني تعلموا، فإنكم إن تكونوا صغراء في قوم عسى أن تكونوا كبراءهم، وسوءتاه ماذا أقبح من شيخ جاهل. ده بيتعجب، يعني أقبح شيء الشيخ الجاهل، يعني اللي كبر في السن وهو جاهل. فشو بيعلم الأولاد؟ الحرص على طلب العلم. ليه؟ قال لهم لو كنتوا صغار في قوم بالعلم هتكونوا إيه؟ الكبراء. فالعلم يرفع أقواما ويضع آخرين. نعم، بالعلم يرفع الله أقواما ويضع آخرين. وكان يقول: إذا رأيتم خلة شر، يعني صفة من صفات الشر رائعة، من رجل فحذروه، وإن كان عند الناس رجل صدق ابعدوا عنه، ما دام في خصلة شر تجنبوه، فإن لها عنده أخوات. يعني اللي عنده خصلة كده من شر أكيد لها إيه؟ أخوات. عارفين كده في اللغة يقول لك إن وأخواتها وكان وأخواتها، مش لوحدها، ليها أخوات بيعملوا نفس عملها. فصاحبنا في خصلة الكذب أكيد لها إيه؟ أخوات. الكذب جنبه نميمة وجنبه غيبة وجنبه فسق، ما بيسلمش. مش النبي قال الكلام ده؟ إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فالعلماء قالوا في شرح الحديث إن صفة الكذب جالبة لكل شر، اللي يكذب هيخون وهيغتاب وهينم. واضح؟ فلازم يكون الشر له أخوات، لأن الطاعة لها إيه؟ أخوات، برضو المعصية لها إيه؟ أخوات. فقال: فإن لها عنده أخوات، وإذا رأيتم خلة خير رائعة من رجل فلا تقطعوا عن إياسكم، وإن كان عند الناس رجل سوء فإن لها عنده أخوات. يعني ممكن واحد عنده صفة طيبة ممكن الناس يبغضوه إلزموه ده، لأن ما دام عنده خصلة طيبة أكيد عنده إيه؟ أخوات لها في الخير. فإن لها عنده أخوات. وقال: الناس بأزمنتهم أشبه منهم بآبائهم وأمهاتهم. البيئة تؤثر تأثيرا كبيرا على الناس. وعن هشام عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. الله، شوف الكلام الجميل يا جماعة. يعني بيقول لك خلي كلمتك طيبة، أدي واحد، ووجهك دايما بشوش منبسط للناس، هتكون أحب للناس من اللي بيديهم المال. واضح؟ حتى المثل الدارج يقول لك لقيني ولا تغديني، يعني قابلني كويس مش عايز منك حاجة، بس قابلني كويس. ماشي كده؟ بالله عليك انت رحت ضيف عند انسيت ومكشر في وش، اهلا وسهلا، قالوا جايب لك اكل، هتاكل يا اخي؟ لا عايزك ولا عايز اكلك، ما تقابلنا كويس. ايه اطفاء، اهلا وسهلا، وقايم كده عمال يعني يا راجل بلا قرف. ماشي، فبنقول لك لاقيني ولا تغدين، وان لم تسعوا الناس باموالكم فلتسعوهم بحسن خلقكم، الانبساط والكلمه الطيبه. وعن معاوية بن إسحاق عن عروة قال: ما بر والده من شد الطرف إليه. يا الله، يعني اللي ينظر لأبيه بعينيه كده مدققا يبقى يعتبر عاق عنده، اللي يرفع عينيه في أبيه كده. طب اللي يرفع صوته بقى واللي يعلي صوته على أبيه وعلى أمه، ها شوف، مجرد عند عروة اللي ينظر لأبيه كده بس عاق، يعني شد الطرف إليه. ولذلك كان من سمات البر دايما كده تجد الابن دايما عند أبيه، يعني منحني بين يدي أبيه برا. ابن عباس وغيره عد من نفض ثوبه بجوار أبيه، عد هذا من العقوق. يعني أنت مثلا بتعمل في هدومك كده من الغبرة اللي فيها وأبوك جنبك، تبقى عاق، الغبرة اللي تطلع دي تعتبر عقوق. يا الله، طبعا احنا اكيد بنتكلم في خيال، صح؟ لما ننظر لواقع الناس الان ده، انت ايه اللي يعني مش شيخ الكلام ده؟ نسأل الله، ده بنسمع اللي بيضرب امه وابوه وبيقتل امه واباه، صح؟ وبيشتم ويسب ويلعن ويقفل باب في وشهم ويمكن يطرد امه عشان زوجته. يا رب سلم سلم، فانتبهوا يا مسلمون. وقال هشام قال أبي: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلا. الله، كلمة ذل، أحيانا في طلب العلم الطالب قد يذل على عتبات العلماء، ممكن يطرد ويهان من أجل طلب العلم وتحصيل العلم، لكن بعد كده بيصير إيه؟ عزيزا مطلوبا. وفي طلب العلم ياما رأى الطلاب من مشايخهم من أجل الطلب، ولذلك كان عمر يقول: تواضعوا لمن تعلمون منهم حتى يتواضع لكم من تعلمونه. لأن العلم محتاج لصبر، محتاج لإيه؟ لصبر وتحمل. وابن عباس قالها قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة عليه. ده بيعلم بقى المعلم، حتى ما تيجي تعلم لا تحدث الناس بأشياء لا تبلغ عقولهم وإلا ضلوا، فإزاي تراعي أفهام الناس. وكان علي يقول: أحاديث النبي لآلئ، فلا تقلد الحمير اللؤلؤ، رضي الله عنه. يعني يقول لك حديث النبي ده ما ينثرش بين أي حد، ماشي، لأن لؤلؤة زي ما قال الشيخ الشنقيطي، الحمار لو حطيت له لؤلؤة هيعرف أنها لؤلؤة؟ مش هيعرف أنها لؤلؤة، لأنه إيه؟ حمار. تيجي بعض الناس تقول له النبي قال، يشوح لك، حمار ده، إما يعترض على كلام النبي ولا يقبل هدي النبي، ده إنسان؟ ده ليس بإنسان، ليس بإنسان، سبحان الله. ما يعرف قيمة اللؤلؤة المهداة إليه من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول لك دين ايه الجديد ده؟ ما احنا بنعمل ايه؟ اعمل يا سيدي استحر، احنا اقمنا عليك حجة بتذكيرك، وبعدين النهاردة دنيا وبكرة ايه؟ اخرة وفي حساب، فاحنا اقمنا الحجة بتذكيرك بكلام ربك وكلام نبيك، واصنع ما شئت كما تدين تدان، بعملك تحاسب وتجازى. تعالوا بقى نختم بوفاته رضي الله عنه. قال الزبير: توفي عروة وهو ابن 67 سنة. كان عنده كم سنة؟ 67 سنة. وقال ابن المديني: مات عروة 93. وقال الهيثم الواقدي وأبو عبيدة ويحيى بن معين والفلاس: 94. وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن معين في تسمية تابعي أهل المدينة ومحدثيهم: أبو بكر بن عبد الرحمن مات 94، وعروة بن الزبير وسعيد وعلي بن الحسين، وكان يقال سنة الفقهاء اللي هي 94، لأن مات فيها كثير من الفقهاء التابعين. وعن عبد الحكيم بن عبد الله بن فروة قال: مات عروة بن الزبير في أمواله بمجاج من ناحية الفرع، ودفن هناك يوم الجمعة 94. وبهذا نختم لقاءنا مع عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا الأمين، اللهم أمين. وإن شاء الله تعالى نقدر بقاء وكان اللقاء، سنقف أمام إمام آخر من الأئمة الكبار من أعلام السلف، إنه سعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من أراد أن يتعرف على سعيد ابن جبير فلينتظرنا غدا إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيت الإسلام، بارك الله فيك.